السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقائي بكم في هذا اليوم أحبتي في محاضرة نتحدث فيها عن هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان، في فطره وفي سحوره وفي قيامه صلى الله عليه وسلم. ولن أطيل إن شاء الله، يعني بحدود 40 دقيقة ونحو هذا. أيها الموفقون، كل واحد منا يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتغيا بذلك تحقيق حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومما نتعلمه كيف كان يصوم، كيف كان يفطر صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقوم في رمضان. وهذا ما سأتحدث إليه، وبعيدا عن المقدمات نبدأ. وأول ما نبدأ به ما كان يتعلق بإفطاره بفطره صلى الله عليه وسلم. من هديه عليه الصلاة والسلام التعجيل بالفطر، فقد كان عليه الصلاة والسلام يفطر بعد أذان المغرب قبل صلاة المغرب، بل إنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك دليلا على أن الأمة بخير والناس بخير. فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فدليل أن الناس بخير أنهم يعجلون الإفطار في رمضان. فمن السنة أيها المباركة أنه إذا أذن المؤذن تبدأ بالإفطار برطب أو تمرات أو ما يتيسر. فالمهم أن لا تؤخر الإفطار إلى بعد صلاة المغرب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، يعني أنهم بخير ما داموا حريصين على تعجيل الفطر. فأنت بخير وعلى خير ما دمت تحرص على تعجيل الفطر. وقوله عليه الصلاة والسلام ما عجلوا الفطر، يعني معناه مدة تعجيلهم الإفطار. وتعجيل الإفطار يعني تفطر بعد أذان المغرب مباشرة، يعني أول ما يؤذن تفطر. هذا سبب من أسباب محبة الله تعالى لك إذا عجلت الإفطار ولم تؤخره إلا بعد الصلاة. والمقصود بالإفطار أن تفطر برطب أو تمر، أو على الأقل تشرب ماء، لا تؤجل بعد الصلاة ولا تؤخره. حتى لو كنت في سيارتك فاحتط، إذا كان المشوار تعلم أنه طويل احتط، على الأقل إذا لم يكن معك رطب أو تمر فإنك تشرب ماء إذا أذن المؤذن. فإن تعجيل الإفطار من أسباب محبة الله تعالى للعبد. فقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. لاحظت الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، يعني الذين يتعجلون بالإفطار بمجرد أن يؤذن المؤذن لصلاة المغرب يبدأون بالإفطار. وهذا الحديث أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة حديث حسن، حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وتعجيل الفطر دليل على ظهور الدين الإسلامي، وأن الدين الإسلامي ظاهر، ويدل على ذلك حديث رواه أبو داود في سننه قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. هكذا لفظ أبي داود. وهذا الحديث حديث حسن، ورواه أحمد في مسنده، ورواه ابن خزيمة وغيره. وفي لفظ ابن خزيمة: إن اليهود والنصارى، ليس لأن، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وأصله في الصحيحين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نعجل الفطر فلا نشابه أهل الكتاب في عبادتهم، فإنهم يؤخرون الفطر. فتعجيل الفطر هذا من سمات أمة الإسلام، ويدل على ظهور دينها. وتعجيل الفطر الفرق، أو هو من الفروق التي بيننا وبين صيام أهل الكتاب. فإذا نحسن الاتباع ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ونعجل الإفطار. والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يفطر على الرطب، فيفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وهو عليه الصلاة والسلام هذا عمله، وحثنا على أن نفطر كذلك. فعن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. تأمل أمر هذا نبوي، فليفطر على تمر. إذا خيرت بين طعام حلو مثل الكنافة أو التمر، تختار إيش؟ تختار التمر. لماذا؟ لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واجعل الكنافة فيما بعد، والبقلاوة وما أشبههما، لكن تبدأ بالتمر اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر، قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا رواه أصحاب السنن، رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وفوائد التمر معلومة. يقول الإمام ابن القيم في الطب النبوي: وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه، يعني من كمال نصحه. لاحظ، قال: فإن التمر مقوٍ للكبد. اسمع الفوائد للتمر يذكرها ابن القيم قبل الأبحاث العلمية الآن المتقدمة المبنية على التجارب. قال: فإنه مقوٍ للكبد، ملين للطبع، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن. وأكله على الريق، انتبه، أكله على الريق يقتل الدود، فهو فاكهة وغذاء ودواء وحلوى. رأيت الطبيب كيف ابن القيم الحاذق في الطب، مع أنه من العلماء في الشريعة المجتهدين الكبار، كان عنده علم في الطب كابن حجر وغيرهما. فإذا يقول: هو فاكهة هذا التمر، وهو غذاء، وهو دواء وهو حلوى. والأطباء المعاصرون يقولون أن الطب اكتشف أن التمر غني بعدد من أنواع السكر، فهو يتحلل رأسا إلى الدم فيهب العضلات القوة. والطب الحديث توصل إلى ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة أن من صام يفطر على تمر. اكتشف الطب هذا الآن، وأن الإنسان يحتاج على الفور بعد الصيام الطويل إلى ما يرفع السكر عنده، حتى لو كان مريض سكر من النوع الأول الذي لا بد فيه من إبر الأنسولين، أو كان من النوع الثاني الذي يتعالج بالأدوية، ففي كلا الحالين يكون عند الإفطار السكر منخفض، فلا بد من أنه يأخذ تمر، وحتى هذا يذهب عنه الكسل، فلا بد أن تمد الأجسام بشيء من السكر ساعة الإفطار لتعود إليها قواها سريعا. وهذا الحديث من الإعجاز العلمي الذي هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يثلج قلب المؤمن. فهذا الخبر أخبرنا به الرسول قبل 1450 أو نحو ذلك سنة. لكن مريض السكر أيضا لا نقول أنه يأخذ 7 تمرات، إنما يأخذ 3 أو 1، المهم أن يفطر على تمر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. الطهور هنا المراد به الماء، يعني والله تعالى أعلم أن الماء مطهر للمعدة والأمعاء، وهذا الآن حقيقة علمية طبية، فالأطباء ينصحون ويوصون بشرب الماء على الريق، ويقولون إنه يغسل المعدة والأمعاء ويعدل طبيعة الإنسان، فنحرص على هذا. فإذا أول ما تفطر بارك الله فيك على التمر وأيضا مع الماء، ثم كل ما شئت مما بين يديك من الطيبات. والأحسن يقول الأطباء المعاصرون أن تجعله على قسمين: شيء خفيف قبل الصلاة، تمر وماء ونحوه، وبعد الصلاة، بعد صلاة المغرب وبعد السنة الراتبة تكمل الإفطار، ولا تثقل على نفسك، لأنك إن أثقلت ثقلت عليك صلاة التراويح وأنت تحتاج إلى النشاط. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كما قلنا أنه يفطر قبل أن يصلي المغرب، يعني أول ما يؤذن يحصل الإفطار لكن قبل صلاة المغرب. يدل على هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد تمرات حسى وحسوات من ماء. وهذا رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم والحاكم ووافقه الذهبي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذا رواه أبو داود وحسنه ابن حجر العسقلاني والألباني. وللصائم أن يقول حينما يكون الظمأ شديدا والعروق يابسة يقول ذلك، وأيضا يقوله حتى ولو لم يكن ظمآن. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أفطر عند قوم دعا لهم. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. هل هذا خاص بفطور من صيام؟ تقوله إذا أفطرت عند أناس أو في أي وجبة تدعو لهم قدموها لك دعوك إليها. وهنا نذكر قصة حصلت لبعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، والقصة رواها البخاري ومسلم، واللفظ الذي سأذكره لمسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل. قال: فنزل فجدح فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده معلما الصحابي: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. ما هو معنى ما سمعتم الجدح؟ قالوا: هو خلط الشيء بغيره. ما هو المراد هنا؟ خلط السويق بالماء ويحرك حتى يستوي. والمجدح بكسر الميم عود مجنح الرأس، يستعملونه ليساط به الأشربة. وقد يكون له ثلاث شعب. فإذا معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا صياما، وكان ذلك في شهر رمضان كما صرح به. فلما غربت الشمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي بالجدح ليفطروا، يخلط السويق بالماء ويحركونه. فرأى الصحابي رضي الله تعالى عنه آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس، فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك. واحتمل عنده، صار عنده احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها، فأراد الصحابي تذكير النبي صلى الله عليه وسلم وإعلامه بذلك. ويؤيد هذا قوله: إن عليك نهار، يعني هذا الصحابي يقول للرسول إن عليك نهار، لأن الصحابي رضي الله تعالى عنه توهم أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه، وهو معنى الرواية الأخرى. الصحابي قال في الرواية الأخرى: لو أمسيت يا رسول الله، يعني تأخرت حتى يدخل المساء. وهنا سؤال: كيف كرر الصحابي المراجعة للرسول صلى الله عليه وسلم ومن أدبهم الذي كلهم ملتزمون به أنهم لا يكررون على الرسول الجملة؟ الجواب أن ذلك حصل من الصحابي لاجتهاد منه، لغلبة اعتقاده أن ذلك نهار، ما زلنا في نهار ويحرم فيه الأكل. وجوز الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما، فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ جواز الصوم في السفر وتفضيله على الفطر، لكن انتبه لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة. وذلك بعض الأخوة يقول: أنا جئت بالطيارة هل أصوم أو لا؟ أقول: انظر لنفسك، إذا كنت لا تجد مشقة فلا بأس. وهذا الحديث فيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس، واستحباب أيضا تعجيل الفطر، وأيضا أن العالم يذكر ما يخاف أن يكون نسيه. وفي الحديث أن الفطر على التمر ليس بواجب وإنما هو مستحب، يعني لو إنسان أمامه حلوى وأمامه تمر فقال أنا سأفطر على الحلوى، هل نقول فعلت منكر؟ أجيبوني، لا، لكن السنة أن تفطر على التمر فهو مستحب، لو تركه جاز. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يجد بعد التمر إذا لم يجد تمر فإنه يفطر بعده بالماء، وقد جاء هذا الترتيب في الحديث السابق الذي مر معنا في سنن أبي داود وعند غيره في الأمر بالفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور. ننتقل إلى هديه عليه الصلاة والسلام في السحور. جاءت الأحاديث يا أحبة الكثيرة وهي صحاح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب السحور، والذي يقصر في العناية به عدد من الناس، من الناس من ينام الساعة الواحدة ولا يستيقظ إلا عند أذان الفجر ويفوته السحور، مع أن الأحاديث الصحاح بيّنت فضل السحور وبيّنت لنا عنايته صلى الله عليه وسلم بالسحور. فعند البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. إذن أمرنا بماذا؟ السحور، أن نتناول السحور. تسحروا فإن في السحور بركة. وأما كون السحور بركة فقد قال العلماء إن من بركة السحور أنه عون للصائم طوال نهاره على حسن الصيام. لاحظت فرق بين الذي يتسحر والذي لا يتسحر؟ الذي يتسحر ولو على قطعة خبز ولو على تمرات فإنه يكون لديه قوة في النهار ويندفع عنه الجوع في أكثر النهار، فالسحور يدفع الجوع والعطش أيضا. وقالوا إن من بركة السحور أن المتسحر يوافق ساعة إيش؟ الإجابة، الثلث الأخير ينزل فيه رب العالمين من كل ليلة، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإذا كنت تسحر وتستغفر فأبشر بالخير، فهذه ساعة من الثلث الأخير الذي تقضى فيه الحاجات وتجاب فيه الدعوات، هو وقت فاضل، فعليك أن تلهج بالاستغفار والدعاء. والإنسان لا يكاد أن يتم سحوره إلا ومؤذن الفجر يؤذن للفجر، فيذهب إلى صلاة الفجر فيؤدي الصلاة في جماعة، فإذا هو عون على صلاة الجماعة. وكذلك من بركات السحور، وخذ هذه الفائدة النفيسة، أن المتسحرين يصلي عليهم من؟ رب العالمين، الله يصلي على المتسحرين سبحانه، وتصلي الملائكة على المتسحرين. وهذا جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا رواه ابن حبان. وقال شعيب الأرناؤوط رحمه الله حديث صحيح، وهو حديث عند أحمد أيضا من حديث أبي سعيد، فإذن هو حديث صحيح. هذا فضل عظيم، أنت تأكل والملائكة تصلي عليك، لا تفوت هذا الفضل. أنت تأكل والله يمن عليك بأنه يصلي عليك. فاحرصوا على السحور يا أحبتي، حتى لو أن الإنسان قال أنا والله شبعان وتعشيت وملأت بطني مع هذا نقول لابد من سحور، حتى لو تعشيت الساعة 11:30 وجاء وقت السحور وأنت شبعان، خذ بهذه السنة لتنال هذه الفضائل التي ذكرت. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالسحور أنه يؤخر السحور، فقد روى البخاري ومسلم، واللفظ الذي سأذكره للبخاري، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن زيد بن ثابت حدثه، يعني زيد حدث أنس، أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قال أنس: كم كان بينهما بين السحور والصلاة؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. كم تقرأ 50 آية؟ كم دقيقة تأخذ في 50 آية؟ وين سفير موجود؟ كان سفير، كم 50 آية تأخذ في دقيقة؟ ربع ساعة. يقول الشيخ سفير وهو من الحفاظ زاده الله توفيقا والجميع، يقول ربع ساعة 50 آية، ولتقل 10 دقائق إذا أسرعت. إذن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما يخبرنا أنه تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يتسحر قبيل الفجر، ولذا لما انتهوا من السحور قام عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام إلى الصلاة. ولذلك سأل الصحابي الصحابية: كم كان بين الإقامة، إقامة الصلاة والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وهذا الحديث فيه أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر. وفي الحديث أيضا المبادرة إلى صلاة الفجر، وفي الحديث أن وقت الإمساك هو متى يكون؟ إذا إيش؟ إذا قال المؤذن الله أكبر، كما قال تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من إيش؟ من الفجر. فالذي يأكل إلى أن يقول المؤذن الله أكبر لا حرج عليه. وكان يوجد سابقا شيء اسمه الإمساكية، يقول لك الإمساك يعني يمسك عن الأكل والشرب قبل الأذان بكم كانت؟ من يذكرها؟ كان 7 دقائق أظن حول هذا. هذا ليس له أصل، ليس له أصل. فكل واشرب بارك الله فيك حتى يؤذن المؤذن. والله تعالى يقول: كلوا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والإنسان يجوز له أن يتناول الطيبات في الطعام، سواء أكلات أكل دجاج مشوي أو لحم أو أرز أو إدام، ما شئت، كل من الطيبات. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل الطيبات في رمضان وغيره، فمن أكله فيما ثبت في غير رمضان أنه أكل جنب شاة مشوية ضيف عليه بعض أصحابه وأكل معهم، وأكل أنواع صلى الله عليه وسلم من الأدم، وكان يحب الحلوى والعسل. لكن الأولى بك ما هو في السحور؟ الاقتصاد، ليفيد الجسم منها وتفيد منها في صيامك. ما هو أفضل الأطعمة في السحور؟ أفضل الأطعمة التمر. قال عليه الصلاة والسلام: نعم السحور إيش؟ التمر. وهذا رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي في السنن، وصححه الشيخ الألباني. إذن التمر، ولكن لا يعني أنك لابد تتسحر بتمر. إذا أردت أن تأكل الإدام والأرز ونحو ذلك فلا بأس، ويختلف الناس في بلدانهم. في دول يركزون على الفول صحيح والزبادي والجبن في السحور، وفي دول لا يتوسعون في السحور، وفي ناس يقتصدون بحسب الإنسان وأحواله وأحوال بلده وما تعود عليه. لكن التمر لا بأس به وجيد في السحور. وكان صلى الله عليه وسلم أثناء الصيام ربما صب على رأسه الماء وهو صائم، فقد روى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. هذا رواه أبو داود في سننه، ورواه الإمام أحمد في مسنده وهو صحيح. فإذا إذا الإنسان في بلد وليس عنده مكيفات والأجواء حارة، فلو تبرد بالماء البارد صبه على رأسه فلا حرج في ذلك، فعله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر تارة يصوم وتارة يفطر وتارة يبتدئ الصوم في أول النهار ثم يفطر بعد ذلك. لماذا هذا الاختلاف في أحواله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الاختلاف نظرا لأنواع السفر ومشاقه. ووردت أحاديث في أحواله مع الصيام في السفر صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إنه كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، يتقي الشمس بيده. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن صام في سفره مع إيش؟ مع المشقة. وعندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. انقسم الصحابة، منهم صائم ومنهم مفطر، لا هذا عاب على هذا ولا هذا عاب على هذا. وعندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو عند ابن حبان وهو صحيح، يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أتينا إلى نهر من ماء السماء، يعني هذا النهر من ماء السماء. قال: وهو صلى الله عليه وسلم على بغلة له والناس صيام، فأمرهم أن يشربوا، فجعلوا ينظرون إليه، فقال: اشربوا فإني راكب وإني أيسركم وأنتم مشاه. فجعلوا ينظرون إليه فحول صلى الله عليه وسلم فشرب. لما رأى تحرجهم من الشرب وهو صائم وهم يريدون الاقتداء به، حول صلى الله عليه وسلم وشرب فشرب الناس. وهذا الحديث قال شعيب عن إسناده على شرط مسلم، وهو أيضا عند أحمد، وقلنا أصلا هو هذا اللفظ لفظ من ابن حبان. ومن قصصه مع أصحابه في أسفاره ومع موضوع الصيام أنه سافر عليه الصلاة والسلام عام الفتح، والمراد بعام الفتح كما تعلمون فتح مكة، وقد كان في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. خرج عليه الصلاة والسلام وهو صائم والصحابة صيام، فلما بلغ كراع الغميم، وهذا المكان كراع الغميم واد على طريق مكة المكرمة جهة المدينة، يبعد عن مكة حوالي 64 كيلو، ويعرف عند أهل تلك الجهة ببرقاء الغيم، وهو وادي عسفان وينتهي مصبه في البحر الأحمر في الشمال الغربي من جدة، وقل جدة أو جدة. والشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لما بلغ ذلك الموضع أفطر. ويروي لنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما القصة، حيث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح، هو الرسول دعا بقدح صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، وفي لفظ قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. وهذا الحديث عند مسلم. إذن كان صائم لكنه أفطر، لأن الناس جاءوا وقالوا أنه شق عليهم الصيام، ولكن بعض الصحابة لم يفطر، فقال عنهم الرسول أولئك العصاة. كيف قال عنهم العصاة؟ العصاة جمع عاصي، والمراد أنه خالف الأمر هذا، ليس أنه عاصي في أمره كله، سماه عاصي لأنه خالف أمره، خالف أمر الرسول، شدد على نفسه ولم يقبل الرخصة. والرسول صلى الله عليه وسلم كرر جملة أولئك العصاة تأكيدا للزجر عن مخالفة ما أمر به صلى الله عليه وسلم، فإنه رفع الإناء وشرب، رفع الإناء ليراه الناس ويبادر إلى الامتثال والأخذ بالرخصة. وذلك الصحابة شق عليهم الصيام، فلما رأوا الرسول أفطر ورفع القدح ويشرب منه الماء أقبلوا على الإفطار فأفطروا، وهذا بعد العصر. والناس يختلفون في القوة على الصيام في السفر. أحد الصحابة جاء إلى الرسول فذكر له أن له قوة على الصيام في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه بتوجيه أن هذا رخصة إن أفطرت، فإن أخذت بها فلا بأس، وإن لم تأخذ فلا بأس. فعند الإمام مسلم في صحيحه عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ علي جناح يعني علي حرج، هل علي جناح يعني أن أفطر أن أصوم، هل علي جناح أن أصوم وأنا مسافر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا الحديث أصله متفق عليه، وهو من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن انتهيت من 40 دقيقة ولا ها شيخ سفير انتهيت 40 عبد الرحمن؟ طيب ايش رأيكم نكمل عن قيام الليل ولا يكفي هذا؟ ها نكمل. طيب قيام الليل مستحب طوال العام يا أحبتي، ولكنه يتأكد في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرغب، لاحظ، يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر الصحابة فيه، قال من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول لهم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه من قام مع الإمام في صلاة التراويح مع رمضان، يعني من قام مع الإمام في الصلاة التي تكون بعد العشاء حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكذلك لو جئت في العشر الأواخر ولم تصلي التراويح وصليت مع الإمام القيام الذي يبدأ 12:30 حتى ينصرف الإمام، كتبت لك أو كتب لك أنك قمت تلك الليلة. فمن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: صمنا فلم يصلي صلى الله عليه وسلم بنا حتى بقي 7 من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. شوف طول صلاته صلى الله عليه وسلم. ثم لم يقم بنا في 6 وقام بنا في 5 حتى ذهب شطر الليل، نصف الليل. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا، الصحابة عندهم أيضا مزيد من الرغبة في التطويل، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام، اسمع البشارة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال: ثم لم يصلي بنا حتى بقي 3 من الشهر، فصلى بنا في 3 ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور، يعني خافوا أن يفوتهم السحور لطول القيام. ومر معنا في شرح مسلم هنا أن الأصح أنه قام بهم 4 ليالي، وهذا حققناه عندما جمعنا الروايات. وأما هديه في قيامه في 10 فنؤخره إن شاء الله إلى لقاء بكم في بداية 10 أو قبل 10 بقليل. اللهم انفعنا بهذا المجلس وتقبله منا واجعله خالصا لوجهك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعنا على حسن الصيام وحسن القيام، ووفقنا في هذا الشهر المبارك لما تحبه وترضاه. اللهم فرج همومنا واكفنا ما أهمنا واشف مرضانا وعافهم. اللهم واصلح شؤوننا واغفر لوالدينا واجزهم عنا خير الجزاء، وأدخلنا وإياهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأعذنا وإياهم من عذاب النار وعذاب القبر. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم أدم على هذه البلاد عزها وغناها، وعم بهذا الخير سائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف الضراء عن المسلمين المستضعفين في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. ألتقي بكم غدا إن شاء الله في درس المقنع بحول الله تبارك وتعالى.